الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. وبعد، الإخوة والأخوات، أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن ينفعنا بهذا العلم، وأن يجعلنا وإياكم ممن يقوم على نشر هذه الشريعة المباركة بين الناس، إذ فيها من الله تبارك وتعالى الأجر العظيم. ختمنا درسنا الماضي حين تكلمنا عن أسباب الإرث أو الميراث، وذكرنا السبب الأول وقلنا هو النكاح، إذ أن الرحبي رحمه الله تبارك وتعالى يقول: أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح. فانتهينا من النكاح، يبقى معنا وولاء ونسب. الولاء، وهو الآن محل الكلام بحول الله وقوته، الولاء لغة يطلق على الملك وعلى النصرة، على الملك وعلى النصرة، والقرابة يعني أقاربي من حولي، ولاؤهم لي أي أتعصب بهم، أتقوى بهم، وهكذا. أما في الاصطلاح فهي عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق. انتبه، هي عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق، فيرث به المعتق. انتبه، يرث من الوارث؟ المعتق. والعصبة بالنفس من أقربائه، يعني إن مات السيد المعتق وله من أقربائه عصبة بالنفس يرثون، فهو إذن إرث من جهة واحدة، حيث أن المعتق لا يرث من سيده ولو لم يكن له ورث. لماذا؟ لأن العبد وملكة يمينه ملك لسيده. طيب، هذا العبد المحرر بينه وبين سيده لحمة كلحمة النسب، هي الولاء. والإرث بالولاء له تفصيل إن شاء الله تبارك وتعالى، كيف يرث السيد من عبيده المعتق المحرر، سيأتي له إن شاء الله تبارك وتعالى باب مستقل، فنؤجله إلى بابه بإذن الله جل وعلا. نأتي إلى الثالث من أسباب الميراث، وهو النسب. النسب كما نقول في اللغة الدارجة عمود النسب، أنا فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان، هذا عمود النسب. ولكن جرى في أزمنتنا أشياء اختلفت، فلو أن فلانا تزوج أختي أقول عنه هذا نسيبي، لا هذا صهري، هذا ختني، لكن أقول عنه نسيبي، هذا مما تعارف عليه الناس. ولكن النسب هو عمود القرابة بينك وبين إخوانك. فالنسب في اللغة هم القرابة، وأما في الاصطلاح اللي هو محل الكلام ده ابن أبدا، نقول هو الاتصال بين إنسانين بالاشتراك في ولادة قريبة أو بعيدة، في ولادة قريبة أو بعيدة. ينقسم هذا النسب إلى ثلاثة مراتب: أصول، فروع، حواشي. يعني أصول، فروع، حواشي. الأصول أصلك، أصلك أبوك وجدك ومن على، فرعك ابنك وبنتك وابن ابنك وابن ابنك. أقول أبوك وجدك، أجدك أبيك، هذا أصل. طب والفرع؟ ابنك وبنتك وابن ابنك، لم أقل ابن ابنك، ابن بنتك وابن ابنك وإن نزل، هذا اسمه إيه؟ اسمه فروع. طب والحواشي؟ الحواشي حواليك، يعني هذا من أعلى وهذا من أسفل، وعن اليمين واليسار من حوالي اسم حواشي، هم الإخوة وبنوهم والأعمام وبنوهم. وهذا سيأتي على التفصيل، هذا سيأتي من هم بالاسم وأعرفه لك واحدا واحدا، سيأتينا عن قريب إن شاء الله تبارك وتعالى. إذن عندي كم سبب من أسباب الإرث؟ متفق على عندي ثلاثة: نكاح ولا نسب، نكاح ولا نسب. هناك أسباب مختلف فيها كما ذكرنا على غصبات المال، هناك أسباب أخرى مختلف فيها، كأن يقول بعض أهل العلم أن العتيق يرث من المعتق، هذا مختلف فيه وضعيف، أن اللقيط يرث ملتقطة، يرث ملتقطة، هذا أيضا له قول وجاه عند بعض أهل العلم. ابن الزنا ترثه أمه، ترثه أمه، طب وأبوه؟ ليس له أب، هذا ابن زنا. الإرث بالمعاقدة، بالموالاة، بالمحالفة كالمشهور عند العرب قديما وبين القبائل، هذه كلها أسباب ذكره العلم في جمع الأسباب، ولكن عامتها ضعيف. أقوى المختلف فيه هو بيت المال، أما المتفق عليه فهم الثلاثة الذين ذكرنا: نكاح وولاء ونسب. يبقى معنا من المصطلحات الأربعة التي ذكرناها مصطلح واحد اللي هو إيه؟ المانع. المانع، وما المانع؟ المانع هو الحجز بين الشيئين. ربنا تبارك وتعالى يقول: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. في حجاب بين رجل والمرأة يمنعك أن تراها، حتى المرأة التي تلبس أمينة رضا الله خير الحجاب بأي صورة من صوره تمنعك من رؤيتها، حتى إن القاضي إذا جلست عنده، جلست عنده المحكمة، لا تدخل هكذا على باب القاضي رجل اسمه حاجب، أي يحجب الناس عنه، وأنت لك حاجب فوق عينك يحجب جبهتك عن عينك، هذا موجود. فالمانع هو الحاجب، هو الحاجز بين الشيئين. طب اصطلاحا، في الاصطلاح هو ما يلزم من وجوده العدم، انتبه، ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته، يلزم من وجوده العدم. يعني لو وقف اثنان هكذا وضعنا بينهما حاجزا، وجود المانع هذا يمنع الرؤية بين الاثنين، ما يلزم من وجوده العدم، إذن لا تتحقق رؤية. طيب ولو رفعنا هذا الجدار بين الاثنين، هل لمجرد رفعه يلزم الأول أن ينظر الثاني أو الثاني ينظر الأول؟ لا، لا يلزم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته، وهو عكس الشرط. على أي حال، هذه التعريفات مهمة جدا حتى نفهم بها ما يمر معنا من هذه المصطلحات. الموانع، موانع الإرث، كم مانع؟ ذكر العلماء عدة موانع، ولكن أشهرها وأعرفها عند العلماء ثلاث أيضا. ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف ديني، فافهم فليس الشك كاليقين. هذا كلام من؟ كلام الإمام الرحبي، أعيد مرة أخرى: ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف ديني، فافهم فليس الشك كاليقين. يمنع الشخص من الميراث وإن قام به السبب الإرثي، يعني وإن توفر فيه السبب الإرثي، يمنع من الميراث دخول واحد من هذه الثلاثة: مثلا ولد تعجل حصول المال فقتل أباه صار قاتل، هل يرث من مقتوله من والده من أبيه؟ نقول لا، هو ابن فهو وارث، توفر به السبب الإرثي، ولكن دخل عليه مانع. ما هو المانع؟ مانع القتل. ونقول ويمنع الشخص من الميراث واحدة من الثلاث: رق وقتل. فالقتل يمنع الميراث، إذن المانع أقوى من السبب، المانع أقوى من السبب، المحظورات دائما أقوى من المباحات. هذه الثلاثة تحتاج منا إلى بيان. الأول هو الرق. الرق لغة طبعا العبودية، والعبودية كانت موجودة إلى عهد قريب في بعض البلدان، ولكن أظنها زالت من أغلب بلاد العالم. قد يبقى منها شيء يسير في بعض البلاد الإفريقية، منها ما هو شبيه برق المسلمين أي في عهد المسلمين، ومنها ما هو مخالف تماما لما يعتقده المسلمون في مسألة الرق والعبودية. يعني إيه رقيق، عبد رقيق أو أمة رقيق، معناها إيه؟ هو طالما سميناه عبدا أو رقيقا، حتى انتبه المصطلح، العبد تحت يد السيد، والرقيق رقت أحكامه، أحكامه رقت، صارت ضعيفة، ليست كالحر. لذلك في الاصطلاح يقول الفقهاء الرق أو العبودية عجز حكمي، عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر، فلا يرث الرقيق بجميع أنواعه ولا يورث، لأن الرقيق وما ملكت يداه ملك لمن؟ لسيده. لا يرث الرقيق بجميع أنواعه؟ نعم لا يرث، عدا صنف واحد بس اللي هو اسم المبعض، وسيأتينا درس كامل عن الرقيق أو العبد المبعض. إيه المبعض باختصار؟ مات زيد ترك عبدا، هذا العبد من ضمن مملوكاتي، جاء الأبناء ليقسمه، هيقسموا العبد كيف؟ واحد يأخذ رجل واحد يأخذ إيد؟ لا طبعا، إنما ينتفعون بخدمته، هذا يأخذه يوم وهذا يوم وهكذا. طيب هذا العبد مملوك بهذا الشكل، أراد أن يحرر نفسه، جاء عند أحد ملاكي فقال له خذ قيمتي عندك 5000، خذ 5000، صار بعضه حرا وبعضه عبدا، اسمه عبد إيه؟ مبعض. هذا العبد سيأتي كيفية توريثه إن شاء الله في فصل مستقل بإذن الله تبارك وتعالى. بسرعة علشان تحاول تستفيد برضو تعرف المصطلحات التي حاول أبناء زماننا الذين من غير جلدتنا أن يمسحوها من الفقه الإسلامي، وهذه المصطلحات ربما دارت الأيام، وربما رفعت راية الجهاد، وربما جاء يوم من أيام التوحيد فعاد الإسلام كما كان، فسنعود كهكذا إن شاء الله تبارك وتعالى. والله نحن من أمة نفتخر بحكم الرق ولا نستحي من القول به، لأن الرقيق إنما يدلف على المسلمين من طريقين، إما من طريق البيع والشراء أو من طريق الحرب. حاربنا أمة كافرة، وقع بعضهم في أيدينا، قائد العام للمسلمين رأى أن يستبدلهم بأسرى مسلمين، أسرى بأسرى لا مانع، رأى أن يقتل بعضهم لأنه صاحب خبرة أو عمل، لو ذهب إلى جيش الكفار آذى المسلمين للقائد هذا. من ضمن تصرفات القائد إيه؟ أن يقبل منهم أن يعلموا أبناء المسلمين كما وقع في بدر بعض العلوم وينصرف لا مانع، أو يفتدون أنفسهم بمال لا مانع. هناك تصرف مهم جدا، إذا رأى القائد المسلم أن يسترقهم، يأخذهم عبيد، لا لنا أسرى عندهم ولا احنا محتاجين فلوس، خلاص استرقهم الأمير، خلاص يصيروا رقيقا ملكا للمسلمين. لقد وقع بعض ملوك الدول الكافرة رقا في أيدي حكام المسلمين أيام كان لنا جيش ولنا دولة تقوم على دين الله وعلى شرعه المبارك الحنيف. أنواع الرقيق احفظ أسماء بس من باب المعلومة ربما تدور الأيام. الأول القن. من القن؟ عبد بكليته، عبد بكليته، عبد صافي، وليس صنفا من أصناف الآتي، عبد تمام مملوك لسيده. الثاني العبد المكاتب. المكاتب هو الذي كتب سيده على أقساط، إن أداها إليه صار حرا، اتفق مع سيده يقول له أنا أعطيك 10,000 وتحررني، فيقول له سيده لا بأس، يتفق كل شهر 1,000، فهو ما زال عبدا حتى آخر 1,000، إذا أعطاه 1,000 الأخيرة صار حر خلاص. جيد جدا، هذا اسمه مكاتب. الثالث المدبر، وهو المعلق عتقه على موت سيده، يعني يقول سيده إذا أنا مت فهذا العبد حر، فهو ينتظر أدبار سيده، أن يولي سيده الأدبار، يعني يموت سيده فيصير هو حرا. الثالث أو الرابع أم الولد، وهي أمة مملوكة وطئها سيدها أو زوجها وطئها سيدها فأنجبت منه، طالما الأمة المملوكة أنجبت لا يصح لمالكها إلى سيدها لا يبيعها ولا يهبها، ولكن تبقى معلقة لأنها أم ولده، وله يفضل له أن يعتقها ويتزوج نصرة أم ولده. الخامس وهي هو الموصى بعتقه، احفظ الأسماء الموصى بعتقه جزء من الوصية، قال يموت أوصى أن يعملوا كذا وكذا من ضمن هذا المال هذا. السادس المعلق عتقه على صفة، كأن يقول سيد عنده عتي عنده رقيق يقول لو دخل شهر رمضان فأنت حر، علق عتقه على صفة. السابع وهو المبعض. لي فقط هنا معلومة مهمة جدا أضفها لطلبة العلم حتى ننتقل بعدها إلى ما هو آتي إن شاء الله تبارك وتعالى. المانع في الرقيق حكمي، يعني حكم شرعي نزل عليهم أن أحكامهم صارت رقيقة، فهو غير يعني غير مطالب بحضور الجماعات، غير مطالب بالجهاد وإلى خلاف الحر. طيب الصبي والمجنون شبهه؟ لا، الصبي والمجنون لا، عجز فيه عجز حسي، عجز حسي. أما العبد قد يكون قويا وقادرا ولكنه عاجز عن الأحكام لأن هذا حكم شرعي. طيب إذن هذا هو شيء يسير عن الرق حتى نتيقن منه بفضل الله تبارك وتعالى. وكما قلت لك أن عبد المباعد سأتي إن شاء الله تبارك وتعالى الكلام فيه في باب مستقل إن شاء الله. الثالث من أو الثاني من موانع الإرث والقتل، ولكن لابد أن نضع ضابطا للقتل. القتل الذي يمنع من الإرث هو قتل كل قتل أوجب قصاصا، كل قتل أوجب قصاصا كالقتل العمد العدوان. من الذي يخبرنا أن هذا القتل كان عمدا عدوانا؟ القاضي الشرعي. في بعض البلاد زي عندنا في مصر يقول مثلا إيه مع سبق الإصرار والترصد، شيء عجيب يعني، حتى المصطلح الشرعي مرفوض، لازم نجيب إحنا مصطلح جديد. ليه؟ ما تستعمل مصطلح الشرعي، الشرعي عمد عدوان، لا أقول لك مع إلى آخره. فيقول صلى الله عليه وسلم فيما روي عنه في الأثر وليس للقاتل شيء أي من مقتوله، كل قتل أوجب قصاصا كالقتل عمد العدوان يمنع الإرث، أو أوجب دية كالقتل الخطأ، أو أوجب كفارة كقتل بين الصفين يظن به حربيا. يعني هذه أنواع من القتل تمنع الإرث. طب ليه؟ يقول لك طب القتل خطأ ليه؟ هو قتله خطأ. لو تركنا له الباب مفتوحا قلنا لو قتلته خطأ ترث، لقتل كل واحد آخر وقال قتلته خطأ. فسد الذرائع مقدم يا عباد الله. أما القتل حدا، يعني كأن تكون أنت الذي تقوم الحد بيدك، أنت سيف القاضي فتقتل رجلا لك به قرابة ترث منه، هذا لا يمنع الإرث أن تقيم عليه حد بنفسك بناء على أمر القاضي، أو دفاعا عن النفس أو العرض أو المال أو بغيا أو بغيا، هذا كله لا يمنع التوارث. الثالث من موانع الإرث هو اختلاف الدين، اختلاف الدين. فاختلاف الدين فيه قاعدة، لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم، كذلك لا يرث الكفار بعضهم من بعض. يعني إيه؟ يعني النصراني لا يرث اليهودي، واليهودي لا يرث النصراني. اسمع جيدا، لا يرث الكفار بعضهم من بعض ما لم تتحد مللهم، عند الإمام أحمد والإمام مالك. لأن الإمام أحمد يرى أن الكفر ملل شتى، أن الكفر ملل شتى، الإمام مالك يراه ثلاثة، فيقول لابد أن تتحد الملة حتى تورثها، فإذا اختلف فلا توارث. يعني لا يرث اليهودي النصراني ولا النصراني يرث اليهودي. أما عند أبي حنيفة والشافعي يتوارث الكفار بعضهم من بعض، إيه دليله؟ ولو اختلفت أديانهم. ليه؟ يقولون لأن الكفر ملة واحدة، الكفر ملة واحدة. في أدلة؟ طبعا في أدلة. أم الشافعي أم حنيفة يقولون الله تبارك وتعالى يقول وماذا بعد الحق إلا الضلال، كلهم ملة واحدة، كلهم ملة واحدة. على أي حال هذا أمر مرجعه إلى المذهب الحاكم للدولة، إذا كان المذهب الحاكم هكذا سيمضي عليه القاضي ونحن خلف القاضي الشرعي نسير، إذا كان مذهب القاضي يقوم به خلاف ذلك نحن أيضا مع القاضي الشرعي الذي نتحاكم إليه. إذا عندي ثلاثة أنواع من الموانع، رق وقتل واختلاف دين. الإمام أحمد عنده حالتين استثناهما من ذلك، يقول إذا أسلم الوارث الكافر قبل تقسيم التركة نديله نعطيه ترغيبا له في الإسلام، والتوارث بالولاء فلا يمنع اختلاف الدين فيه. ولكن الحقيقة أن الشيخ ابن باز رحمه الله وغفر له له تعليق على ذلك ولم يقبل، وعلى الأخص لم يقبل المسألة الأولى إذا أسلم الوارث الكافي، قال لهذا الباب لو فتح لفتح علينا شرا كثيرا. أختم كلامي على موانع الإرث بتعريف المرتد. تعريف المرتد، المرتد هو الذي كفر بعد إسلامه وحكمه أنه لا يرث ولا يورث، وماله فيء لبيت مال المسلمين، ماله فيء لبيت مال المسلمين. أروح الآن على السبورة واسمعها كويس جدا علشان تتابع باختصار. هنتابع إيه؟ هنتابع أربع أشياء: الركن، الشرط، السبب، المانع. ستجد شيئا جميلا. الأركان ثلاثة كما ترى، حي، مال، ميت. طيب الشروط ثلاثة: التحقق من الموت لموت المورث، التحقق من حياة الوارث، العلم بالجهة المقتضية للإرث ثلاثة، أسباب الإرث ثلاثة: النكاح، الولاء، النسب. طيب الموانع ثلاثة: الرق، القتل، اختلاف الدين. كل واحد من دول يتبعه ثلاثة محاور، لكن عندي محور لا تغفل عنه، لا تنساه عشان تبقى واضح الكلام واضح معك. ايه هو؟ ان النسب ايضا له ثلاثة احوال: اصول، فروع، حواشي. الاصول اباء وابوهم علوا، الفروع الابناء وابنهم نزلوا، الحواشي الاخوة وبنوهم والاعمام وبنوهم. بهذا نكون قضينا على المصطلحات الاربعة. اتوقف معك هنا واعطيك راحة قصيرة كده يسيرة، وبعدها نواصل إن شاء الله تبارك وتعالى. نخرج إلى فاصل ثم نعود بحول الله وقوته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. الإخوة والأخوات، طلبة العلم المبارك، علم المواريث، سنبدأ الآن إن شاء الله تبارك وتعالى ندخل جديا في المواريث. طبعا سيقول أحد الطلبة: طب واللي فات ما مضى كان بالجملة تقعيدا تأصيلا، قواعد نمضي عليها واصطلاحات وتعريفات لابد منها. اليوم سنبدأ الآن، نبدأ في الرسم على السبورة لأشياء جديدة. شغل المواريث كما نسميه مع الطلبة الورشة، هنعمل ورشة نشتغل فيها. انتوا اخوة الطلبة، انتوا الان المهنيين، انتوا الحرفيين، انتوا الصنايعية، لازم تشتغلوا معاي. يعني من الوارث من الرجال ومن الوارث من النساء؟ احنا فيما مضى تجمع عندنا التركة، نظرنا في الاركان فوجدناها موجودة، نظرنا في ورثة كثير، جمعنا المال، ما فيش موانع، الشروط متوفرة، وما شاء الله نبدأ نشتغل. طب نقسم كيف؟ قلنا لابد من العلم بالجهة المقتضية الإرث وتعيين درجة القرابة، لازم نعرف. فلازم أعرف أنا وأنت حضرتك معي تتعلم من الوارث ذكرا كان أم أنثى. خلينا نأخذها على الترتيب، نقول الورثة من الرجال ثم الورثة من النساء. أقول لك نظري ثم أخرج معك على السبورة ونكتب على السبورة حي كده مع بعض عملي. الوارثون من الرجال بالاستقراء للقرآن الكريم والاستقراء للسنة النبوية المباركة، طرح أن عدد الوارثين من الرجال عشرة، عشرة على الجملة، وعند التفصيل خمسة عشر. كام؟ عشرة على الجملة. طب وعند التفصيل خمسة عشر. اسمع ماذا يقول الرحبي رحمه الله، أن هذا سيكون حادينا في الطريق. يقول رحمه الله تعالى: والوارثون من الرجال عشرة، أسماؤهم معروفة مشتهرة، الابن وابن الابن مهما نزل، والأب والجد له وإن علا، والأخ من أي الجهات كان، قد أنزل الله به القرآن، وابن الأخ المدلي إليه بالأبي، فاسمع مقالا ليس بالمكذب، والعم وابن العم من أبيه، فاشكر لذي الإيجاز والتنبيه. شكر الله لك شيخنا الكريم. هذا الشيخ كان يحب المداعبات، طول المنظومة كل شوية كده يستدعيك ببيت، يقول لك إيه شطرة فاشكر إجازي. من الذي أوجز لك هذه الأسماء في هذه الأبيات؟ هو الشيخ الرحبي، يقول شكر لك غفر لك شيخ الكريم. فاشكر لذي الإجاز والتنبيه والزوج والمعتق ذو الولاء، فجملة الذكور هؤلاء كانوا ينسجون الشعر نسجا ويصنعونه صنعا خدمة لدين الله. اسمع معي، يقول الابن وابن الابن مهما نزل، انتبه أنا أكلمك عن من؟ عن الوارثين من؟ من الرجال. الأول الابن، ثم من؟ ابن الابن. تقول لي والبنت؟ أقول لك أنا أكلمك عن الرجال الآن، دعنا من النساء الآن. الابن وابن الابن مهما نزل، ذكر اثنين، ذكر ابن وابن الابن. طب وابن ابن الابن وارث، ولكن إن وجد من فوقه حجبه كما سأتينا، فاكتفينا بهذين، الابن وابن الابن مهما نزل، أي بمحض الذكورة. احفظ جيدا، بمحض إيه؟ الذكورة، وسأبين لك الآن بمحض الذكورة يعني. والأب والجد له وإن على، الأب اللي هو أبي أنا المباشر، والجد لي، ليس جد الأبي، لا جدي أنا، أي أبو أبي. طب ولو جد أعلى، لا مانع، لا مانع من من أعلى، ولكن من دونه سيحجبه. فاكتفينا باثنين، إذا عندي الابن وابن الابن مهما نزل، والأب والجد له وإن على. انتبه، والجد له وإن على، هذا رجل دقيق جدا جدا جدا، الحرف يغير المعنى. والأب والجد له وإن على، أي أربعة. طيب والأخ من أي الجهات كان؟ من الأخ من أي الجهات؟ الأخ الشقيق، الأخ لأب، الأخ لأم. كم أخ؟ ثلاثة. أخ شقيق أي شريكك في أبيك وأمك، أخ لأب أي يشترك معك في أبيك، أخ لأم يشترك معك في من؟ في أمك. ثلاثة. لذلك قال والأخ من أي الجهات كان، قد أنزل الله به القرآن، فإن كان له إخوة. طيب وابن الأخ المدلي إليه بالأبي، انظر إلى الصنعة، وابن الأخ المدلي إليه بالأبي. ابن أخي يقرب إلي من جهة الأب، إذا مين اللي قريب من جهة الأب يكون ابن أخويا؟ إذا ابن أخي الشقيق، أو ابن أخي لأب. طب ابن أخي لأم خرج معايا ولا لأ؟ احفظ جيدا، وابن الأخ المدلي إليه بالأبي، القيد في الإدلاء بالأب، أخرج ابن الأخ لأم، وابن الأخ المدلي إليه بالأبي. فاسمع مقالا ليس بالمكذب، اسمع تعلم استفيد، انظر كيف سهر هؤلاء حتى كتبوا هذا الكلام ليجمعوا لك العلم في قوالب سهلة. طيب والعم وابن العم من أبيه، يعني إيه عم لأب وعم شقيق؟ قل والعم وابن العم من أبيه، الاثنين بقيد من أبيه. إذن عندي كم عم يرتبط بي من جهة الأب؟ عندي عم شقيق وعندي عم لمين؟ لأب. عم شقيق أي أخو أبي من أبيه أم، عم لأب أخو أبي من أبيه. طب عم لأم أي أخو أبي من أمه، هذا خارج ليس موجود معنا. قال والعم وابن العم من أبيه، وابن العم من أبيه أي ابن العم الشقيق وابن العم لأب، ابن العم الشقيق ابن العم لأب. طيب يقول فاشكر لذي الإجاز، إجاز رائع جدا، فاشكر لذي الإجاز والتنبيه جزاك الله خيرا ورحمك الله. ثم يقول والزوج، هنا هنبدأ معلومات جديدة. إيه هي الزوج؟ في لغة العرب تطلق على الرجل وعلى المرأة، تطلق على الرجل وعلى المرأة، بل قولك على الرجل زوج فصاحة، طب وقولك على المرأة زوجا وأصلحنا له زوجة ولم يقل زوجته، ده أفصح كمان وأبلغ في القرآن. ولكن اتفق علماء المواريث على أن الرجل يسمى زوج والمرأة تسمى زوجة، زوجة. واحد يقول ايه طب يا شيخ ما تخلينا مع البلاغ. لا، هم كانوا احوط منا واحفظ عنا واتقى منا لما ضبطوا لنا الزوج اسمه زوج والمرأة زوجة، تكتبها زوجة حتى لا يحدث الخلط بين الاثنين. لذلك قال والزوج هو الرجل والمعتق ذو الولاء. السيد المعتق أعتق عبدا وله نعمة عليه وله ولاء عليه، والمعتق ذو الولاء يقول فجملة الذكور هؤلاء. دعنا نرسمها كده رسمة على السبورة، بس أنا أريد منك وأنا بكتب على السبورة تكون أنت صحي معايا، يمكن أنا أغلط يمكن أنسى. أنا مش عاوزك تنسى أنت، أنا عاوزك أنت متابع معايا وتابع جيد. الشيخ يقول إيه؟ من الوارثون؟ يقول الوارثون من الرجال، أكتبهم عشرة جملة. طيب 15 تفصيل، أنا أريد التفصيل. كيف التفصيل؟ هذا مات، دائرة هكذا سين. قال الوارثون من الرجال عشرة أسماؤه معروفة مشتهرة، الابن وابن الابن مهما نزل. إذا عندي ابن، عندي ابن 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 ابن. طيب والأب والجد له وإن على، أطلع أعلى، الأب الجد والأب والجد له وإن على. تمام. طيب بعد كده يقول إيه؟ يقول الشيخ يقول إيه؟ والأخ من أي الجهات كان؟ حاجة أنا هنا أعمل إيه؟ سهم كده وطلع منه ثلاثة، أقول أخ شين. انتبه معايا الآن، أخ شين يعني أخ إيه؟ يعني أخ شقيق، أخ شقيق، كلام اختصار. طيب والثاني أخ، أخ لأب، والثالث أخ لأم. قال والأخ من أي الجهات كان قد أنزل الله به القرآن. وابن الأخ المدلي إليه بالأبي، ابن الأخ المدلي إليه بالأبي. إذن هذا واحد ابن أخ شقيق، ابن أخ شين، والثاني ابن أخ لأب. طيب ابن أخ الأم؟ لا مفيش. وابن الأخ المدلي إليه بالأبي. فاسمع مقالا ليس المكذب، انتبه جيدا. والعم وابن العم من أبيه، عندي أمران، العم وابن العم بشرط أن يكون الاتصال من جهة الأبوة من جهة أبيك. إذن عندي اثنان من العمومة، عندي عم شين وعندي عم لأب، وعندي أيضا ابن عم شقيق وابن عم لأب. والعم وابن العم من أبيه، فاشكر لذي الإيجاز والتنبيه. طيب كويس، أنا ماشي معاك مظبوطة وبرسم لك الكلام رسم على السبورة عشان انت حظك ما تغلطش. طيب بقى مين بعد ما فشكل الإجازة؟ تم يقول والزوج والمعتق ذو الولاء. والزوج والمعتق، انا هكتب على جنب هنا كده الزوج والمعتق، طبعا ده ذو الولاء. نعد مع بعض، واحد اثنان ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر تلتاشر أربعتاشر خمسة عشر. إذن أنت الآن أمامك وبين يديك، بين يديك خمسة عشر من الورثة، هؤلاء على التفصيل، لكن على الإجمال
الشيخ قال عند الإخوة قال إيه؟ قال والأخ من أي جهتك؟ طبعا عند أبناء الأخ قالوا ابن أخي المدل إليه الأب أوجز. طبعا عند الأعمام قالوا العم وابن عمي من أبيه فأوجز. إذن هو يوجز ولكن التفصيل مطلوب لنا، التفصيل يفيدنا جدا جدا بفضل الله تبارك وتعالى. إذن هم كم وريث؟ 15 على إجمال 10 وعلى التفصيل 15 وريث بحول الله وقوته. طيب إذن لو أنت استوعبت دول معايا الآن أنا بسرعة هنتقل لك حاجة تانية، بس أنا فقط أريد أن أنبهك لشيء قبل ما أترك الكلام ده. إيه هو؟ إياك أن تخطئ هنا فتقول في ابن أخي الأم، مفيش، أوعى. إياك إياك أن تخطئ هنا وتضيف عم لأم أو ابن عم لأم، مش موجود. الثالثة إياك أن تخطئ هنا وتقول جد لأم، يعني لا، قال الأب ده والجد له يعني من جهة الذكرى أبو الأبي. إذن عندي كام؟ 10 على الإجمال وخمسة عشر على التفصيل. لذلك بحمد الله وقوته نكون قد أوضحنا من الوارثون من الرجال. طيب هذا الأمر يحتاج منك إلى متابعة معايا وكثرة مراس علشان إن شاء الله تبارك وتعالى نواصل بحول لقتي فيما بعد ذلك. نتوقف هنا ونصلي ونسلم ونبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.